ما أغواك به الشيطان ثم صرت بطريق آخر، فأين المفر وأين الملجأ من هذه الذنوب؟ إن لم يغفرها لي ربي فماذا أفعل؟ حينئذ لا بد أن أكثر من شكواي وبثي، كما ذلك في قصة بهلول النباش نباش القبور التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الأمال الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناده إلى معاذ بن جبل، كيف أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاب، ثم دخل معاذ على رسول الله وقال إن في الباب شابا، ثم قص من حاله من شكواه من بثه ما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجل بإدخاله عليه، فدخل ذلك الشاب فنظر إليه رسول الله ورآه في غاية من حالات اليأس والضعف والفقر، فسأله ما بك؟ قال أشكو ذنبي. قال ويلك، ذنبك أعظم أم رحمة الله أعظم؟ قال بل رحمة الله أعظم. قال فما هو ذنبك؟ فشكى أنه اعتدى على ميتة من ميتات الأنصار زنى بها، فعندما قام قالت له وهي ميتة على نحو الإعجاز الإلهي: ويلك من عذاب يوم القيامة، إذ حشر الناس وأحشر وأنا على جنب. حينئذ جن جنون هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، غيب وجهك عني حتى لا يصيبني ما يصيبك من العذاب. فر ذلك الشاب إلى قمم الجبال المحيطة بالمدينة المنورة، وأخذ يبكي وغل يديه حتى بكت له الوحوش وبكت له بعض الملائكة، فنزلت آية التوبة وجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشره بقبول توبته. تلاحظ أن الضج والبكاء إلى الله تبارك وتعالى أحد سبل القرب والمغفرة. في الأدعية نقرأ: واعني بالبكاء على نفسي. البكاء مفيد، أعني على البكاء، واعني بالبكاء على نفسي. وفي دعاء آخر عن الإمام السجاد عليه السلام: ما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري. هذا الإنسان إذا لم يعلم أين سوف يكون مصيره يوم القيامة، إلى الجنة أم إلى النار، ما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري. ثم هناك دعاء آخر عن الإمام السجاد عليه السلام يقول فيه: فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، يعني يبكي للموت ويبكي للقبر ويبكي لما بعد القبر ويبكي ويبكي لأليم العذاب وشدته. حينئذ البكاء نافع، الإنسان لا بد أن يكون في حالة مع الله سبحانه وتعالى من حالات الخوف والرجاء. ثم بعد ذلك يقول: لأن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك. هذا مصاب آخر ربما أعظم من مصاب دخول النار وعذاب جهنم، عندما تجتمع مع أناس كنت تحسبهم في الدنيا أعداءك وأعداء الله، وإذا بك تجتمع معهم في مقام واحد، في موقف واحد، في مكان واحد. تصور أنت تعيش مع إنسان تكرهه، تضجر من رؤيته، هذا بلاء وامتلاء بنفسه. ثم وفرقت بيني وبين أحبائك، هذا مصاب آخر، الفراق للأحبة، الفراق للأولياء، الفراق للناس الأطهار، هذا مصاب بنفسه جلل وعظيم. حينئذ يقول: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هناك مصاب أعظم من مصاب فراق الأحبة، والاجتماع مع الأعداء وما يجري على الإنسان من عذاب، إن هناك مصاب فراق الله سبحانه وتعالى. لو نقرأ الروايات التي وردت في رؤية الله وقرب الله سبحانه وتعالى، في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ينعم على المطيعين يوم القيامة وفي الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. من جملة تلك النعم التي يتلذذ بها الإنسان الطعام والشراب وغير ذلك، ولكن أعظم نعمة هي نعمة رؤية الله سبحانه وتعالى، والرؤية هي الرؤية المعنوية، الرؤية القلبية يتلذذ بها. فحينما يرون الله سبحانه وتعالى يتلذذون بها، فيغمى ويغشى عليهم من شدة ما يصيبهم من الفرحة. تصور بلا تشبيه وإنما لأقرب الفكرة، كيف لو كنت فارقت حبيبا لك لمدة سنوات ثم التقيت معه وإذا بك يصيبك ما يصيبك من حالة التلذذ والإغماء. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أسير الخطايا عند بابك وقفوا فصل القضاء مخالف. أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوارث. أسير الخطايا أسير الخطايا I'm عند بابك واقف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
روي في تفسير البرهان أن رجلا قال للإمام الحسين: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. فأجابه عليه السلام: اتق الله ولا تدعين شيئا فيقول الله لك كذبت وفجرت في دعواك. إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم.
الحديث الذي استمعتم له آنفا مستمعين الأفاضل هو نموذج لقسم مهم من أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، يستهدف بالدرجة الأولى تربية الإنسان على الشعور الوجداني بالمسؤولية تجاه ما يقوله وتجاه الأوصاف التي يستخدمها لنفسه أو للآخرين. ونلمح في بلاغة هذا الحديث الشريف قوة إيقاعه في بعث روح المسؤولية عن الأقوال أمام الله عز وجل، الأمر الذي يشير إلى أهمية استشعار المؤمن لمسؤوليته أمام الله عز وجل بشأن ما يقوله، وإن كان قوله خارج دائرة المصادق المعروفة للذنوب اللسانية مثل الكذب الصريح، بل إن في الحديث الشريف نفسه ما ينبه بقوة إلى المصادق غير المعروفة ولكن الخطيرة جدا للكذب. وهذا ما نلمحه في استخدام الإمام عليه السلام لعبارات شديدة في التحذير مثل اتق الله فيقول الله لك كذبت وفجرت. أيها الإخوة والأخوات، لقد تضمن هذا المدخل التحذيري القوي نكتة بلاغية مهمة في حديث مولانا سيد الشهداء صلوات الله عليه، وهي لفت انتباه المخاطب إلى التعمق في فهم حقيقة التشيع لأهل البيت عليهم السلام، ودفعه بالتالي بصورة غير مباشرة إلى الاجتهاد في تحقيق حقيقة التشيع في نفسه لكي لا يحاسب يوم القيامة أمام الله عز وجل على ادعائه ما ليس فيه. فالحديث الشريف أحبتنا ينبهنا إلى أن للتشيع مواصفات ينبغي التحلي بها، فهو مقام سام يعني في جوهره التحلي بأخلاقيات من يتشيع لهم الإنسان. ولم يكتفي سيد الشهداء عليه السلام بالتنبيه لهذه الحقيقة، بل رسم الصفات الأساسية للشيعي الصادق لكي يعرفها المؤمن ويجتهد في التحلي بها، حيث قال: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. وفي هذا القول تذكير لطيف بالآية القرآنية المصرحة بأن الفلاح والفوز يوم القيامة هو لمن أتى الله بقلب سليم. وإضافة لذلك أعزائي المستمعين، فقد هدانا الإمام الحسين صلوات الله عليه إلى مفتاح التحلي بصفات شيعة أهل البيت المحمدية، وهو توفر القلب على محبتهم وموالاتهم صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، نستنير في ختامها بالإصغاء ثانية للحديث الشريف الذي تناولناه فيها، وهو روي في تفسير البرهان أن رجلا قال للإمام الحسين: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. فأجابه عليه السلام: اتق الله ولا تدعين شيئا فيقول الله لك: كذبت وفجرت في دعواك. إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
Thank you.
أرض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب، وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذ، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعم وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضيه، تركوا ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شماته، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة من إذاعتكم إذاعة طهران. اخترنا لكم أحبتي الأفاضل ثلاثة من الأناشيد الجميلة. نبدأ بأولى الأناشيد تحت عنوان نشيد الحب، نستمع معا إليها.
أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا، أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا.
نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أماني،
تضحك الدنيا
لنا فيه تناجينا
لكم محينا مهنينا
أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا
ولولا الحبة السمراء لما رحنا ولا جينا نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أمانينا
أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محينا مهنينا
إذا أحبابنا فرحوا سرت أفراحهم فينا ولو في أنسهم سرحوا رأوا فينا المعينين
إذا أحبابنا فرحوا
سرت أفراحهم فينا
ولو في أنسهم سرحوا
رأوا فينا المعينين أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محينا ولولا الحبة السمراء لما رحنا ولا جينا
أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محينا مهنينا
تلاقينا على الله فما أسمى تلاقينا تلاقينا على الله فما وجئناكم محينا مهنينا
أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا
نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أمانينا
يا قاهرا بالمنايا كل قهار بنور وجهك اعتقني من النار إليك أسلمني من كان يعضدني من أهل ودي وأصحابي وأنصاري. مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى الأنشودة الأولى ضمن برنامج أناشيد مختارة كانت تحت عنوان نشيد الحب، والآن إلى الأنشودة الثانية في هذا البرنامج. يا ربي فضلك سابق لدعائي عودتني يا رب خير عطائي. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا إلى هذه الأنشودة: يا رب فضلك سابق لدعائي. نستمع إلى هذه الأنشودة:
يا رب فضلك سابق لدعائي، دعائي عودتني يا رب خير عطاء. فضلك ترتجي والنفس والشيطان بالإغواء، الذنب والأوزار ظهري مثقل، والعمر مني ضاع بالأخ. يا رب بالهادي النبي محمد، الله هب لي شفاعته بيوم جزائي، وارزقني يا رب شفاعة من هم آل الرسول، فكلهم شفعائي، وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول، آل الرسول فكلهم شفعائي. صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا مولانا.
الله
طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لله للانتظار غد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. يا صاحب العصر ولا عيش لنا راغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا مولانا.
وفدت إلى الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أيها الكرام، يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. بهذا الحديث المبارك من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نستقبل الأنشودة الختامية ضمن هذا البرنامج، وهي عن التوبة والاستغاثة بالله تبارك وتعالى. أتيت إليك رب العالمين، عنوان هذه الأنشودة. نستمع إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين وجلت إليك قصي يا إلهي وأنت المسؤول والملجأ الحسين لجأت بباب عفك يا إلهي أترحمني بعفك يا معينا وأنت الله ذو الأنصار حقا وأنك مونس المستوحشا ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي فزادي ضليل لا أراه مبلغي على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين وجلت إليك قصدي يا إلهي وأنت المسؤول والملجأ الحسين أتيت إليك رب العالمين عالمين عالمين عالمين
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد الإمام مطهر من الذنوب مبرأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق، رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأبرار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: مكذوما غيظه. من فضائل القوة الغضبية، التقي يمسك الغيظ، الكظم الإمساك، فإنه عندما يغضب لا يجعل للغضب أثرا عمليا، يمسك على ما في نفسه. أما الغيظ فهو أشد الغضب، عندما يغضب التقي فهو كاظم. الإنسان التقي لا يمكن أن ينفعل مع المسلمين مع المؤمنين، يمكن أن ينفعل مع أعدائه، أعداء الله، أعداء الأمة. أما فيما بينه وبين أهل أمته، فيما بينه وبين من معه، فهو يكظم غيظه. روي أن جارية لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها دون إرادة منها فشجه. رفع الإمام عليه السلام رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي، لن أرتب أثرا على غضبي. قالت، أكملت قراءة الآية، قالت: والعافين عن الناس. قال: عفى الله عنك. ثم أكملت قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله، إنسان عظيم كعلي بن الحسين عليهما السلام. هذا الإنسان كان معروفا بين أصحابه وأعدائه بأنه من أكثر الناس عبادة لله عز وجل. ربما يتساءل بعضنا: كيف يكون بهذا المستوى ولديه جارية؟ المعروف عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام وعلى أبيه وعلى الأئمة الطاهرين وعلى الرسول صلى الله عليه وعليهم، المعروف عنه أنه كان يشتري العبيد والإماء ثم يبقيهم عنده مدة ما، وبعد هذه المدة كان يعتقهم في سبيل الله سبحانه. وفي تلك المدة التي يبقي فيها العبيد والإماء كان يعطيهم من أعماله ومن كلماته الدروس التي تنفع روحهم كما تنفع عقلهم وكما تنفع أبدانهم. هذا الإنسان العظيم أخطأت معه جارية عن غير عمد، لو كان الخطأ مع غيره ما الذي كان حل؟ ربما المصيبة كانت قد وقعت. إن البعض يخطئون أخطاء صغيرة فتكون العواقب وخيمة. التقي له من يقتدي به، وممن نقتدي بهم الإمام زين العابدين عليه السلام. جارية لمجرد أن شجته وقالت له قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ، تجاوب فورا، ثم أضافت: والعافين عن الناس. لا أطلب منك فقط أن تكظم غيظك، بل أطلب أن تعفو عني. كان يهمها أن يعفو الإمام عليه السلام عنها، فعفى عنها، قال عفى الله عنك. ثم لم تكتفي بذلك، بل أرادت خدمة، والله يحب المحسنين فأعتقها. هذا من نماذج المعصومين كيف يتعاملون في لحظات الغضب. أيها الإخوة والأخوات، إن كظم الغيظ لا يعني الذل ولا الجبن، بالعكس يعني كمال الأخلاق وشرف الأخلاق وسمو ورفعة الأخلاق. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. لا تنطلق من غضبك، بل ادفع بالتي هي أحسن. اهدأ، كن عاقلا حكيما، وانطلق بهدوء، ادفع بالتي هي أحسن. فما هي النتيجة؟ يقول تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. روي أن شخصا شتم أحد الصالحين. النتيجة المطلوب أن من حول هذا الصالح عليهم أن يتوثبوا ليقتصوا من هذا الشاتم. هذا الصالح كان جالسا بين أصحابه وقد شتم، هب أصحابه لينتقموا لأجل هذا الصالح، لكنه أجلسهم. بعد قليل طلب منهم أن يتجهوا معه إلى هذا الإنسان. طبعا هؤلاء كانوا يعتقدون أنه سينتقم. هذا الصالح توجه إلى ذاك الرجل. طبعا يمكن من سمع هذا الكلام مني أن يقول تنطبق على أوصاف إمام. أنا لا أريد أن تكون المسألة محصورة مع الأئمة عليهم السلام، وهم أهل لهذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف لابد أن نقتدي بها لنعمل بها، أن نقتدي بالأئمة وبجميع الصالحين. ويمكن أن تكون موجودة مع إمام ومع إمام ثان ومع إنسان صالح آخر. انطلق كما يروى في بعض الروايات بعد أن تعرض لأذية، انطلق هذا الصالح إلى بيت من شتمه، طرق بابه، فتح الباب، رأى هذا الصالح مع جماعته يقفون أمام الباب، فاستعد، اعتقد أن هؤلاء يريدون الانتقام منه. فقال له الصالح: يا هذا، أنت قلت في قولا، فإن كان هذا القول في فأنا أستغفر الله، وإن كان هذا القول غير موجود، وإن لم يكن هذا القول موجودا بي فسامحك الله. ماذا تنتظرون من هذا الإنسان؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصير محبا، يصير ودودا حميما. أما لو أعملنا غضبنا فستكون الحرب، وستمتد معنا ومع أولادنا ومع أحفادنا وأصباطنا. أيها الإخوة والأخوات، يمكن للإنسان أن ينتقم، لكن اعلموا أن لذة العفو أطيب من لذة التشفي، وأطيب من لذة الانتقام، لأن لذة العفو يشفعها حميد العاقبة، عاقبة ممتازة، بينما لذة الانتقام يلحقها ألم الندم. عن مولانا الإمام الباقر عليه سلام الله أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. النتيجة جيدة في الدنيا وجيدة في الآخرة. الآخرة أن يكون قلب كاظم الغيظ مملوءا أمنا وسلاما واطمئنانا وإيمانا، وهذا هو المهم. أدعو الله تعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ، أدعوه سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد. سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وأنت عندي مثل الورد وأنت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد. سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصي، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصي، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى، إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرأة.